الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 30 من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. الحقيقة في دروس سابقة عدة تحدثنا عن أنواع الذنوب، تحدثنا عن العدوان، عن الإثم والعدوان، وعن الفحشاء والمنكر، وعن أنواع الشرك، وعن أنواع الفسق، وعن أنواع الفجور، وعن أنواع الكفر، وتحدثنا عن أعظم هذه الذنوب، وهي أن تقول على الله ما لا تعلم. واليوم ننتقل إلى موضوع جديد من سلسلة هذه الموضوعات التي نقدمها لكم تمهيدا لأخطر موضوع في حياة المؤمن، ألا وهو التوبة. ذكرت لكم سابقا أن الإنسان لا يتوب من ذنب لا يعلمه ذنبا، فأول مرحلة من مراحل التوبة أن تعرف ما هو الذنب، ما هو الشرك الخفي، ما هو الكفر، ما هو الفجور، ما هو الإثم، ما هو العدوان، ما هي الفحشاء، ما هو المنكر، ما هذا الذنب العظيم أن تقول على الله ما لا تعلم. فلن يتوب الإنسان من شيء هو عند الله ذنب عظيم إلا إذا علم خطورة هذا الذنب وما يؤول إليه صاحبه من عذاب في الدنيا وشقاء في الآخرة. ففي سلسلة هذه الموضوعات التي تنتهي إن شاء الله تعالى بموضوع التوبة، نحن اليوم مع موضوع الكبائر. وقبل أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع لا بد من بعض الأمثلة. ممكن ترتكب مخالفة سير، عملية تتراوح بين مبلغ يسير أو حجز سيارة أسبوع أو أسبوعين أو سحب شهادة أو ما إلى ذلك، بس حياتك سليمة. ممكن ترتكب مخالفة تكلف شهرين سجن، ممكن ترتكب مخالفة 3 سنوات، تزوير وثيقة رسمية 6 سنوات، كتم معلومات 6 سنوات، جريمة قتل 25 سنة، خيانة عظمى إعدام، أليس كذلك؟ في كل مجتمع بشري، في كل مجتمع بشري في أنظمة، في قوانين، بعضها خفيف بعضها، في جنحة، في جنحة، وفي جناية، وفي جريمة، وفي مخالفات مدنية، في مخالفات جزائية، هكذا. كذلك من السذاجة أن تظن أن كل معصية معصية. هناك معصية تستطيع أن تقول يا رب ندمت على فعل هذا، تشعر أن الله غفر لك. هناك معصية لا تستطيع أن تتوب منها بهذه السهولة، لا بد من دفع مبلغ كبير، لا بد من ترميم، لا بد من فعل كبير يغطي هذه المعصية. لكن أخطر فكرة أتمنى عليكم أن تكون بين أيديكم هو أنه من السذاجة أن تظن أنك إذا عصيت تتوب، باب التوبة مفتوح، والله غفور رحيم، ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، والقضية سهلة. هنا الخطورة، كلما كبر الذنب صعب عليك أن تتوب منه بالضبط، كلما كبر الذنب صعب عليك أن تتوب منه. يعني لا تظن أن الذنب كما لو أنك تمشي على رصيف، نزلت من على الرصيف ثم عدت إليه، لا، هذه كرة ساذجة. هناك معاصي تبعدك عن الله إبعادا كبيرا، هناك معاصي يحس صاحبها أنه ملعون بعيد عن رحمة الله. هذه الفكرة الخطيرة هي محور هذا الدرس. هناك كبائر وهناك صغائر. الصغائر التوبة منها سهلة، لا ممكن على مستوى مركبة، هناك حادث يصلح في ساعة بكلفة 100 ليرة، في حادث بكلف 200 ألف، في حادث تصبح المركبة قطعتين أو تصبح مسطحة، يمكن تحتاج إلى مئات بل إلى قريب من 1,000,000 ليرة إصلاح مثل هذه السيارة. كل حوادث، لا، في حادث طفيف، حادث أكبر أكبر. درسنا اليوم الكبائر، الكبائر محور هذا الدرس. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. الزنا كبير، شرب الخمر كبيرة، السرقة كبيرة، القتل كبيرة، قذف امرأة محصنة كبيرة. فلذلك موضوع هذا الدرس الكبائر. لا شك أن الموضوع خلافي، معنى خلافي أي أن السلف الصالح اختلفوا في تحديد الكبائر من 70 إلى 70 إلى 700. على كل في كتاب مشهور اسمه الكبائر للإمام الذهبي، عد فيه 70 كبيرة، طبعا استنبطها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الآثار الصحيحة. نحن الآن مع النصوص المحكمة، مع كتاب الله ومع سنة رسول الله في الصحيحين، وهو أعلى أنواع الحديث. من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس أن تحلف بالله عن قضية سابقة أنك ما أخذت هذا المبلغ وقد أخذته، يعني حينما تحلف بالله لتأكل حق مسلم فهذا اليمين اسمه اليمين الغموس، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار. وهذا اليمين الغموس لا كفارة له، لأنك إن حلفته خرجت من الإسلام، تحتاج إلى تجديد إسلامك وإلى تجديد إيمانك. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. لذلك أنا أنصحكم جميعا ألا تشارك عاقا لوالديه، لأنه لا خير فيه لوالديه، أيمكن أن يكون فيه خير لك؟ من باب أول، أقرب الناس إليه والداه، أول من أفدى له معروفا والداه. فإذا كان الإنسان عاقا لوالديه فلا خير فيه. لذلك ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. الإشراك بالله وتحدثنا عنه في الدرس السابق كثيرا، وعقوق الوالدين وقتل النفس، طبعا قتل النفس بغير حق، لما القاضي يمضي حكما بإعدام القاتل هذا قتل نفس، لكن هذا بالحق. والقتل كما قال كما قيل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما إذا قلنا القتل نقصد به بغير الحق. نعم، طبعا قتل النفس بالحق من خصائص الحاكم فقط، قتل النفس بالحق من اختصاص أولي الأمر فقط، ولا يستطيع أحد المسلمين أن يقيموا هذا الحد، لا حد القتل ولا حد الرجم ولا أي حد من الحدود. الحدود منوفة بالحاكم المسلم دفعا للفوضى. حديث آخر، إذن الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، اليمين الغموس. وفيهما، معنى فيهما في الصحيحين، معطوف على في الصحيحين، وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ دخلنا بمصطلح جديد، كنا في الكبائر والآن أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، اللهم صل عليه، توكيدا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. وفي رواية: وجلس وكان متكئا. كان متكئا، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس. لماذا جلس؟ لأهمية الثالثة. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لا إله إلا الله. لأن قول الزور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن تضيع الحقوق ولا يحب الظلم. وقد ورد في الأثر أن عدل ساعة خير من عبادة 70 عاما. 70 سنة تعبد الله خير من كل هذه العبادة أن تعدل، لأن الله هو العدل ويحب العدل. وقد شكى حجر إلى الله عز وجل، قال: يا ربي عبدتك 50 عاما وتضعني في أسفي كنيف بالمرحاض، عطفني يا ربي. فقيل له: تأدب يا حجر. فقال له: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. يعني في هذا المكان في الكنيف أشرف لك 1000 مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم. وكل واحد منا قاضي، أيام قاضي بين أولاده، أيام قاضي بين شركائه، قاضي بين جيرانه. ليس شرطا أن يكون منصبك في الحياة القضاء، لا، حينما يحتكم إليك فأنت قاضي. عدل ساعة خير من عبادة 70 عاما. وهذا الذي دخل إلى بيت وقتل الرجل وقال لزوجته: أعطني كل ما عندك، أعطته 7 دنانير ذهبية، فقتل ابنها الأول، وقال: فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة أعجبته جدا، فقال: فإذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فأغمي عليه: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وأنا أقول لكم هذا الكلام: ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ويل لإنسان ظلم مخلوقا ضعيفا. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، فليس بينها وبين الله حجاب. الظلم ظلمات يوم القيامة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الذنب العظيم. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تقول فلان بإمكانه أن يعطيني، فلان بإمكانه أن يؤذيني، فلان بإمكانه أن يبعدني، فلان كل آمالي معلقة عليه. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم وإياهم. أما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. في دقة بالغة. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، لأن الزنا كبيرة، أما أن تزني بامرأة جارك فهذا من أكبر الكبائر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن رجلا سافر وأوصى جاره بأهله، فزنى بزوجة جاره. ومن أغرب الصدف أن كلب جاره قتله، فقال عليه الصلاة والسلام خان صاحبه، والكلب قتله والكلب خير منه. عنتر العبس بالجاهلية كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. الجار له قدسية بالغة جدا، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أي كبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، عم تتكرر، والسحر، من سحر فقد كفر. السحر من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا جد ولا مزح. وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ربنا عز وجل بآية رائعة جدا يقول في التكوير وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني كل مخلوق يقتل بلا سبب. هذا حتى العصفور، لو قتلت عصفورا لغير مأكلة جاء يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني. لذلك الصيد من دون حاجة إلى طعام مضطر له حرام، لأنه قتل نفس بغير حق وإتلاف مال ومخالفة أمر. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. عم يزيدوا هون السحر والربا، وأكل مال اليتيم. الله عز وجل ما قال ولا تأكلوا أموال اليتامى، قال ولا تقربوا مال اليتيم. لا تقربوا أبلغ، يعني إياك أن يختلط ماله بمالك. فإذا اختلط ماله بمالك ربما أخذت منه وأنت لا تشعر. وأنت لا تدري، فافرز ماله جانبا، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتولي يوم الزحف، الهروب من لقاء العدو، هذه كبيرة. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. الإشراك، عقوق الوالدين، قتل النفس، اليمين الغموس، أضيف لها في الحديث الثاني قول الزور، أضيف لها في الحديث الثالث أن تزاني حليلة جارك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك، أضيف لها في الحديث الرابع الشرك، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أن يسب الرجل والديه. طبعا أن يسب الرجل والديه كبيرة جدا، بس وكأني بالنبي عليه الصلاة والسلام يوجهها توجيها آخر، قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ الأب مقدس جدا، حتى أن أكبر سبة في الأدب العربي في الجاهلية أن تقول لخصمك: لا أبا لك، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. يعني إذا أردت أن تسب إنسانا قل له: لا أبا لك، أنت بلا أب. ولما ربنا عز وجل قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم إلى آخره، بدأ بالأب، لأن الأب موطن الاعتزاز الاجتماعي. أن يسب الرجل والديه، قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا أسأت للناس حتى حملتهم على أن يسبوا الأب، فكأنك أنت سببت أباك. كلام واضح كالشمس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. نهش أعراض الناس، تتحدث عنهم بغير حق، من دون دليل، من دون تثبت، من دون تأكد، قصة تروجها للتسلية، تتهمه في دينه وهو بريء، تتهمه في عرضه وهو بريء، تتهم ذمته وهو بريء. هكذا خطب من عندنا ثم لم يكن هناك نصيب، لا بد من أن نجرحه. يا أخي ما تستطيع، ما تصلي، بعدين يمكن بشراب، متأكد إذا بشراب؟ لأنه فأسة خطفة بشراب اللي أصاب، لمجرد أن يعني ينصرف الخاطب عن هذا البيت يجرح بلا سبب، بلا دليل، بلا تأكيد، بلا بينة، يتهم في عقله، يتهم في دينه، يتهم في أخلاقه، يتهم. هذه من أكبر الكبائر. والمشكلة أيها الإخوة، هذا الذي اتهمته وهو بريء، اسمعوا مني، في عندك حل واحد في الدنيا، حل واحد: أن تذهب إليه وأن تعتذر منه، وأن تطلب منه السماح، وأن تعقد جلسة أخرى كالتي عقدتها من قبل، وأن تذكر ذلك للناس حتى تنجو من عذاب الله، وإلا يأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناتك ويعطيك من سيئاتك. أتدرون من المفلس؟ قالوا: لا. قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار؟ قال: لا، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، جاء وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقتل هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. أقول لكم هذا الكلام وأنا أعني ما أقول. إذا كان سبق أن اغتبت أحدا، عندك هذان الحلان، إما أن تسارع إليه وتعتذر منه وأن تعقد جلسة مشابهة للتي تكلمت فيها وأن تذكر للناس أنني تكلمت بحق فلان كلاما غير صحيح وأنا اعتذرت منه وهو منه بريء، وإلا سوف يأخذ من حسناتك وسوف يطرح عليك سيئاته. إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق، ما لك متأكد؟ فكيف إذا كفرته بلا سبب؟ كلما خالف رأيه رأيك تكفره، كلما خالف اجتهاده اجتهادك تكفره. يعني إذا قلت يا رسول الله مشرك، طول بالك مشرك، ما أش لمجرد أن تقول يا رسول الله رأسا اتهمت بالشرك. إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر، الآن عن الصحابة، الشرك بالله والأمن من مكر الله. مقيم على معصية، مقيم على دخل حرام، مقيم على اختلاط لا يرضي الله، لك علاقات من وراء زوجتك لا تدري بها، وتصلي، أنت ماذا تفعل؟ أنت آمن من مكر الله. يعني الله عز وجل هكذا يدعك تغش الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هكذا ببساطة تتردد بهذا البيت ولست بريئا في ترددك عليه، وتدعي أنك مسلم وأنك تصلي والمسبحة بيدك وتتمتم دائما لا إله إلا الله سبحان الله أشهد أن لا بد من أن تكشف ولا بد من أن تفتضح. لذلك إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل، عفوا، أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله، يا لطيف، والقنوط من رحمة الله. ما في أمل، يعني الله عز وجل لا يقدر أن يخلصك مما أنت فيه. يعني هذا المرض الله عز وجل لا يستطيع أن يشفيك منه، هذا هو المرض الخطير. ليس المرض مرضه العضال، ليس المرض مرضه العضال، لكن المرض يأسه من رحمة الله. وين وإذا مرضت فهو يشفي؟ واليأس من روح الله، اليأس والقنوط من الكبائر. ما في أمل أتزوج أنا، ليش؟ ما عندي بيت ودخلي ما يكفي، مع الله ما عنده حل. هي المشكلة فوق، هذه المشكلة تستعصي على الله عز وجل. أنا أسمع هذا الكلام، دخلي محدود، ما في أمل الزواج، يائس، أو إلا يعني بفهم الأمور فهم أنه جهات في العالم يفعلون ما يريدون وكل هذه الشعوب لخدمتهم، وين الله عز وجل؟ هذا كلام في يأس، هذا في قنوط. نعم، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والشرك. قال سعيد بن جبير سأل رجل ابن عباس عن الكبائر، أسبع هن؟ سبعة يا ترى؟ قال هن إلى 700 أقرب، هن إلى 700 أقرب، إلا أنه يا الله إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني إذا كنت مصرا على مصافحة امرأة أجنبية دائما ما فيها شيء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء، مصافحة المرأة الأجنبية إذا أصررت عليها وأكدت إباحتها وهي محرمة بنص الحديث الشريف هذه كبيرة، والكبيرة نفسها لو تبت منها أصبحت صغيرة. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني مثل سريع أضربه كثيرا، طريق عريض على يمين وادي سحيق عرضه 60 متر، أنت بالنص عم تقود مركبة، حرف المقود 90 درجة فجأة، هي الكبيرة. لماذا؟ أما إذا ثبتت هذا الصنطي ثابت بعد 100 متر بالوادي. إذا أصررت على الصغيرة انقلبت إلى كبيرة. سمي الصغيرة لأنه يسهل الاستغفار منها. رأسا رجعت، لكن مصر عليها دائما هي أخرت على الوادي. ما دام مصر على الوادي، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقال هذا الصحابي الجليل: كل شيء عصي الله به فهو كبيرة. الدليل: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأ. كل شيء عصي الله به كبيرة، من عمل شيئا منها فليستغفر الله، فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بالقدر. أما كل ذنب يمكن أن تتوب منه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهو كبيرة. الآن السؤال الدقيق: كيف استنبط العلماء الكبائر؟ فهذا الجواب جواب أحد العلماء، قال: كل ذنب ختمه الله بنار أو بغضب أو لعنة أو عذاب. اقرأ في القرآن: لهم عذاب عظيم كبيرة، أولئك لعنهم الله في الدنيا والآخرة كبيرة، أولئك الذين غضب الله عليهم كبيرة، أولئك مأواهم النار كبيرة. أي ذنب ختم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب هو كبيرة. في تعريف آخر للكبيرة: هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أي ذنب في القرآن الكريم أوعد الله به حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة فهو كبير. تعريف رابع أو ثالث: ما سماه الله في القرآن كبيرا فهو كبير. إنه كان حوبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن الشرك لظلم عظيم، إن كيدكن عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أية كلمة في القرآن عظيم كبير كبير عظيم، فهذا يعني أن هذا الذنب من الكبائر. ومن أكبر الكبائر أن تبتدع في الدين ما ليس فيه، لأن المذنب يتوب من الذنب، أما المبتدع يرى أنه على صواب. المبتدع الذي جاء بعقيدة لا أصل لها، أو بسلوك لا أصل له، أو نهى عن شيء أباحه الله، أو أمر بشيء حرمه الله، أو حرف العقيدة وفق أهوائه ومصالحه، كل ما من جاء بشيء ليس من الدين فهو مبتدع، والمبتدع هو من أكبر الكبائر، هو نفسه كبيرة. التعليل قال: لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. إذا إنسان معتقد أنه العمل غلط ونفسه غلبته، أغلب الظن أنه يتوب منه إن عاجلا أو آجلا، لكن إذا اعتقد ما في شيء كيف يتوب منه؟ إذا اعتقد اعتقادا قطعيا أن هذا الشيء مباح أو أن هذه الفكرة صحيحة، هذا لا يتوب منها. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك المبتدع لا توبة له لأنه لن يتوب. قال: كل ذنب عليه عقوبة في الدنيا مشروعة محدودة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف، أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كبيره، والشرب في آنية الفضة والذهب، وقتل الإنسان نفسه كبيره، وخيانته أمانته ونحو ذلك، هذه كلها كبائر. يعني عرفنا ما الكبيرة، فيها كلمة عظيم، فيها لعن، فيها غضب، فيها وعد وعيد بالنار. نعم. والذي جاء في الحديث الشريف، الإمام الذهبي جمعهم 70 كبيرة، وأتمنى على الله عز وجل أن يحتاط الإنسان وأن يعرف بالضبط ما الكبائر حتى لا يقع فيها. الآن قال المحسن من إكرام الله له: إذا زلت قدمه حسناته تشفع له. فإذا الإنسان وقع بمأزق، النبي علمنا الدعاء: يا رب إن كنت فعلت هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عني الآن. معناها الإنسان له أن يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة السابقة. إن أنا قال لي واحد تاجر من تجار الغنم الكبار، قال لي: كنت في البادية مع قطيع غنم كبير اشتريته، قصة قديمة كثير، قال لي: وضللنا الطريق وأصابنا عطش شديد، كدت أهلك أنا ومالي، فصليت ركعتين وقلت له: يا رب. فهو مرة راودته امرأة عن نفسها فعفى وخاف الله عز وجل، قال: يا رب إن كنت تركت فلانة خشية لك فأنقذنا الآن، وما هو إلا وقت قصير حتى رأى بدويا دله على مكان فيه ماء. يعني: يا رب إن كنت تركت مراودة فلانة خشية منك لا لشيء آخر فأنقذني مما أنا فيه. فمن السنة الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله. في نقطة مهمة جدا سأقرأها لكم بدقة، قال: الكبيرة الكبيرة التي يقترن بها حياء وخوف واستعظام، إذا اقترن بها حياء من الله وخوف واستعظام لما فعل، قال: هذه الكبيرة تلحق بالصغائر، والصغيرة إذا اقترن بها قلة حياء، شو عملنا؟ وعدم مبالاة وترك الخوف والاستهانة تلحق بالكبائر. الصغائر مع الاستخفاف واللامبالاة والازدراء والاحتقار تلحق بالكبائر. وهذه الكلمة يقولها معظم، شو عملنا يا أخي؟ طلعنا أكلناها. الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنت حينما نظرت ونفسك غلبتك واستحييت من الله وبادرت إلى التوبة وتصدقت، أي الله يجعلها صغيرة. أما إذا قلت شو عملنا؟ وين نروح بعيوننا؟ هذا استخفاف في أمر الله عز وجل، مع أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، استخفاف في أمر الله هذا. فإذا الكبيرة اقترنت بالحياء والخوف والاستعظام تلحق بالصغائر. فإذا الصغيرة اقترنت بقلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها تلحق بالكبائر. سيدنا يونس كما تعلمون يعني حينما ضجر من قومه وتركهم فكأنه بشكل أو بآخر تخلى عن رسالته، فربنا عز وجل جعله في بطن الحوت، لكن بعد أن أنقذه قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن تسبيحه السابق شفع له هذه الزلة، تسبيحه السابق. أقول لكم أن هذا أرجو الله أن أكون مصيبا في قولي، يعني المؤمن غالي على الله. إذا لك سابقة فضل، لك ماضي مجيد مع الله، لك جهادك في سبيل الله، جهاد نفسك وهواك، بادل أنفق من مالك. فإذا عثرت فالله سبحانه وتعالى يجبر عثرات الكرام، يعني ماضيك المشرف، طاعتك اللذيذة، حبك لله عز وجل، إنفاقك في سبيل الله، هذا يشفع لك عند الله، بمعنى أنه يطيل عثارك. يعني إذا زلت قدمك لا سمح الله لا يتخلى الله عنك. هذا الماضي الطيب يدعو إلى أن يتولى الله معالجتك معالجة دقيقة. أيام الإنسان يغلط فيسوق الله من الشدائد ما يحمله على التوبة، ليس ذلك إلا لكرامة العبد على ربه. إذا أحب الله عبده عدل له بالعقوبة، يعني أنت إما أن تكون مهمل من قبل الله عز وجل وإما أن تكون في العناية المشددة. فإذا لك ماضي طيب، ماضي في صدق مع الله، في إنابة إلى الله، في خدمة الناس، في معرفة كتاب الله، هذا الماضي هذا الذي يدعو إلى أن تكون في العناية المشددة، بمعناها لا تعاقب، لا، لكن الله عز وجل لا يتخلى عنك ما دمت قد سبقت منك الحسنى، فلا بد من أن يتولى الله معالجتك. هذا استنبط من قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في نقطة مهمة جدا أتمنى على الله عز وجل أن تنكشف لنا جميعا، في أحاديث كثيرة مفادها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ففي أشخاص مغرضون يفهمون هذا الحديث على غير ما أراده النبي، يفهمون هذا الحديث أنه قل لا إله إلا الله وانتهى الأمر، فكل الذنوب مغفورة، كل الانحرافات مستورة. لا، المعنى أعمق بكثير. المعنى كلمة لا إله إلا الله نور، نور فاضل بشكل مادي، إنسان معه مصباح منير والطريق مظلم، في بالطريق حفر، في أكمات، في أفاعي، في ثمرات، في أحجار، في أشواك. إنسان سوي وعاقل وبالغ وراشد ومدرك وبصره حاد ومعه مصباح منير، أيعقل أن يقع في الجورة وهو يراها؟ لا يعقل. أيعقل أن يمسك بالحية وهو يعرفها حية؟ مستحيل. بمصباحك المنير تتقي الحفرة وتأكل الثمرة وتبتعد عن الشوك وتقتل الأفعى. إذا من قال لا إله إلا الله نورت قلبه، فكيف يغفر لأهل لا إله إلا الله؟ لأنهم إذا قالوها فعلا لا يرتكبون ذنبا بهذا المعنى. ليس معناها أن ترتكب الذنوب وتقول لا إله إلا الله وينتهى الأمر، لا، هذا فهم ساذج. هذا يعني لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابي. لا إله إلا الله نور في القلب. الله ماذا قال؟ قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. قال هذا النور يحرق الشهوات والشبهات، كلما اشتد النور أضاء ما حوله ورأيت الحق حقا والباطل باطلا، رأيت كل شيء. الإنسان لأنه مفطور على حب ذاته. لا شوف سائق السيارة، يعني معقول يلاقي جورة والطريق معبد والجورة عميقة ينزل؟ مستحيل مستحيل. إذا رآها فعلا فهي لا إله إلا الله، هذا التوحيد، نور في القلب، نور يقذفه الله بالقلب. فإذا غفر لأهل لا إله إلا الله لأنهم وقوا أنفسهم بهذا النور من أن يقعوا في ذنب، هذا هو المعنى. الشيء الثاني الذي أتمناه عليكم هو أن كل حديث تقرؤونه في كلمة قال، من قال، من دعا، إياكم أن تظنوا أنك إذا قلت بلسانك قطفت ثمار هذا الحديث. القول باللسان لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير شيئا ما لم يكن القلب حاضرا والقلب خاشعا، ما لم تكن في مستوى الحديث، في مستوى الدعاء، لا يؤثر الدعاء ولا يؤثر القول. هي حقيقة. مثلا بيقول لك أنا عندي وساوس تأتيني كوابيس في الليل، أقول له والله ليس عندي إلا حل واحد، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لك أنت كثير ما صار معي شيء، قلتها بلسانك، إن لم تقلها وأنت حاضر القلب، إن لم تقلها وأنت مدرك لمعناها، إن لم تقلها وكأنها تجري في دمك، لن تقطف ثمار هذا القول. فحيثما قرأت في السنة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال سبحانك اللهم مئة مرة غفر له، يعني إذا سبحت الله فعلا، إذا سبحته والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني قولوا مليون مرة ما بصير شيء، لا يحدث شيء. أما لو سبحت الله فعلا أي نزهته ومجدته، ولو وحدته سبحان الله، ولو حمدته والحمد لله ولا إله، ولو وحدته ولو كبرته، أنت سبحته وحمدته ووحدته وكبرته، شيء طبيعي إنك تعرفه، وما دمت تعرفه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا الكلام يبقى كلاما ما لم يكن القلب مواطئا له، وما لم يكن الخشوع ملابسا له، وما لم يكن الإدراك معنيا به. فكل قول تقرأه في الكتاب والسنة لا قيمة له إلا إذا حضر القلب معه. مثلا من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه، الكلام صح بمعنى وغلط بمعنى آخر. صح ما دمت قد سبحت الله فعلا انتهى كل شيء، أنت عرفته. أما إذا قلت سبحان الله سبحان الله، ما قلت واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قولها 1,000,000 مرة، قلها 1,000,000 مرة، لا تقدم ولا تؤخر، لا تكن شكليا أيها الأخ. ديننا أعظم من ذلك، دين الله عز وجل مستحيل. اشتبه الجامعة بالأرض تقول إجازة إجازة إجازة، لا تقول إجازة، إجازة لسانس يعني 4 سنوات دراسة يا أخي، وكل سنة فيها 12 مادة، وكل مادة فيها 30 كتاب ومراجع وحلقات بحث وأطروحات، بتحس حالك زبد دوبان بعد 4 سنوات. ممكن تقول إجازة إجازة 1,000 مرة، قلتن 1,000 تعقد شهادة يلا. فهي جامعة هيك يعني، جامعة عادية ما بتقبلها إذا ما كان في دراسة، في مناهج، في كتب، في امتحانات. معقول أن تقول سبحان الله سبحان الله ما عاد في لازم؟ والله شغلة سهلة، كل ما الحرام لك وفعل ما تشاء وروح إلى أي مكان يغضب الله عز وجل، بعدين عشية كم واحدة؟ 1,000 مرة، 100 مرة بكفي 100 عم يقولون، بس 100 بده ربع ساعة. الدين أعظم من ذلك. إذا ورد معك بالسنة كلمة من قال سبحان الله يعني قلبه عم يدوب، قلبه تفطر من تعظيم الله عز وجل. سبحان الله ودموعه على خده، سبحان الله وجلده مقشعر، سبحان الله وقد عزم على التوبة. فعلا من قال سبحان الله في مع توبة، في مع خشوع، في مع خشية لله، انتهى، غفرت له كل ذنوبه. فإياكم أن تفهموا هذه الأحاديث على ظاهرها، الأقوال وحدها لا قيمة لها، بإمكان أي إنسان مهما كان بعيدا عن الله أن يقولها. لكن بقي بحث أخير. فبالنسبة لكل إنسان له ذنوب، يعني سيدنا إبراهيم أمر أن يذبح ابنه، طيب ماذا فعل؟ كلما الإنسان مرتبته عليت تصبح الصغائر في حقه كبائر. وبقى نقطة جديدة، بجوز أنا لاقي رجل بالأساس عاصي، شارب خمر، زاني، لما ترك الزنا وترك الخمر أنا شايفه ولي، صار هذا ولي لأنه ترك الزنا والخمر فقط. لكن كلما سرت إلى الله يمكن المؤمن الراقي يعاتب على كلمة قالها، يعاتب على نظرة نظرها. لذلك قالوا نعم، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ممكن سيدنا ابن رواحة ماذا فعل؟ عينه النبي عليه الصلاة والسلام قائد رقم 3 في معركة مؤتة، وأول قائد سيدنا زيد قتل، وثاني قائد قتل سيدنا جعفر، وجاء دور سيدنا عبد الله بن رواحة. الموت سهل سريع جدا، تريث، هو كان شاعر، قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. أخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. شو عمل؟ مات في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت النبي قلق أصحابه على عبد الله، قالوا ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. درجته هبطت. يعني أنا بقول لك مرة حكيت قصة نصها وقع ونصها كملته من عندي، اللي لقى بالحاوية كيس أسود متحرك، طلع طفل مولود حديثا، أخذوا رباه إلى آخره. أنا كملت أنه سوا طبيب وزوجه بنته وأخذ له عيادة وصار من ألمع أطباء دمشق مثلا. فهذا الطبيب رأى مرة عمه في الطريق يمشي على قدمين، قال له يا فلان وصلني على البيت. قام صفا أربع ثواني، قال تفضل. هالأربع ثواني بحق هالطبيب جريمة، أليس كذلك؟ كنت في الحاوية، انتشلك من الحاوية وساواك طبيب، تقول له أربع ثواني، تفضل لوصلك. ما في التردد جريمة هنا، التردد جريمة. فالإنسان كل ما علي مقامه تصبح الصغائر في حقه كبائر. كل ما علي مقامه، ما فعل أصحاب رسول الله؟ ما بحنين هن كانوا 300 انتصروا، بأحد بالخندق هلأ صاروا 10,000، أكبر قوة ضاربة في الجزيرة. فقال أحدهم لن نغلب اليوم من قلة، قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. رأسا إجا العقاب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك حفة من تراب وألقاها على وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حتى تماسكوا الصحابة. ألقى الله في قلبهم الخوف وولوا مدبرين. ماذا قالوا؟ ممكن يقول واحد بأول الإيمان مليون كلمة ما سمعوا شيء، مليون بيقول لك أنا العود مع واحد يقول لك أنا ألف مرة بجلسة الوحدة، أنا عملت، أنا تركت، أنا كذا، أنا كذا. الله مدام ترك الكبائر عمي يهيئ له معالجة بس لاحقة. فكل ما علي مقامك تصبح الصغائر في حقك كبائر. يعني بجوز مؤمن ينظر نظرة بغير حق ينحجب شهر، ينحجب شهرين. بجوز يتكلم كلمة لا ترضي الله ينحجب أربع أسابيع. فإذا كان انحجبت لسبب صغير معناها مقامك كبير. دققوا فيها الكلمة، إذا حجبت لسبب صغير معناها مقامك كبير. يعني من يومين زارنا أخ مع ابنه الصغير، سبحان الله يعني ما انتبهت له للصغير، فقال لي إنه ابني حب يسلم عليك. والله أكثر من يومين ثلاثة مزعوج جدا وخجلان من طفل صغير، كيف فاتتني جايك أنا ما انتبهت له. فالإنسان كل ما شعر إنه انحجب بذنب إن شاء الله يكون الله عز وجل يغفر. يعني أنت الإنسان إذا عرف بيتحاسب حساب دقيقة. أيام تحكي كلمة بتمس واحد بتم شهر محجوب عن الله عز وجل، كسرت خاطره بهذه الكلمة. أيام ابتسامة تعمل لك حجاب. فأوعى كل ما علي مقامك الذنب الصغير يصبح في حقك كبيرا. يعني بعض العلماء قال أن سيدنا إبراهيم له ابن نبي، يعني إحنا إذا كان ابننا صلى قدامنا صلاة شكلية بتضيع على كثير. نبي ابن من أنبياء الله بيظهر تعلق قلبه فيه له يذبحه. شو عمل؟ بجوز أي أب إذا كان ابنه استقام وصلى وأخلص وأحبه وانشغل فيه والله يكافئه على العمل. أما إذا الإنسان علي مقامه جدا يجب ألا يتحول عن الله أبدا. على هذا بحث ما لنا فيه نحن فوق مستوانا. على كل نحن نعرف أنه الإنسان إذا علي مقامه عند الله الشيء الصغير يحجبه عن الله، أي دقيق لأكدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. والمفسرون قالوا الفاحشة في حق نساء النبي أن يطالبن النبي بمصروف زائد، يعني طبخة بالجمعتين مرة طبخة واحدة، هذا لأنه أحرجوه، هو يحب أن يكون زاهدا متقشفا. هن ضغطن عليه فسماها الله فاحشة في حقهن، ومع ذلك يضاعف لها العذاب ضعفين. اسمعوا الآيات فقط: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والله في قول أيها الإخوة إذا ذكرته اقشعر جلدي، يعني قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين أخرجوك، هؤلاء الذين ائتمروا على قتلك، هؤلاء الذين نكلوا بأصحابك، هؤلاء الذين ناصبوك العداء 20 عاما، ها هم قد قتلوا، مثل بهم، مثل بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً.